بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب مداراة من يتقى فحشه. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن ابن عيينة، واللفظ لزهير. قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن ابن المنكدر أنه سمع عروة بن الزبير يقول: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أذنوا له، فلبئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة، فلما دخل عليه ألان له القول. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، قلت له الذي قلت ثم ألنت له القول؟ قال: يا عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه. قال: حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن المنكدر في هذا الإسناد مثل معناه، غير أنه قال: بئس أخو القوم وابن العشيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قتيبة بن سعيد أبو رجاع وأبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله، وعمر الناقد هو عمر محمد بن بكير، وزهير بن حرب معروف، وابن نمير هو في هذه الطبقة محمد بن عبد الله بن نمير. كلهم رووا هذا الحديث عن شيخهم ابن عيينة، سفيان بن عيينة، واللفظ لزهير، يعني زهير هو ساق السياق أولئك بالمعنى، والرواية بالمعنى جائزة ما لم يكن فرق يغير المعنى. إذا روى بالمعنى وهو يعرف المعنى ما يكون المعنى متغيرا. فإذا رأيت قال: واللفظ لفلان، معناه أن الباقين رووه بغير اللفظ، لو رووه بالمعنى، وأن الرواية بالمعنى عند مسلم وغيره جائزة الشروط المذكورة، غير أن الرواية باللفظ أفضل. لحديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وقد استدلوا بهذا الحديث على ضبط الصدر بل وضبط الكتاب، فالذي يؤدي كما سمع عنده ضبط صدر، عنده ضبط بحيث أنه ضبط ما سمع. واستدلوا بحديث: ونبيك الذي أرسلت، حين قال: ورسولك الذي أرسلت، قال: ونبيك الذي أرسلت، أي حسب لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فلما قرأ ذلك: ورسولك الذي أرسلت، قال: ونبيك الذي أرسلت، فرده إلى الصواب، إلى النص. وجماهير أهل العلم على جواز الرواية بالمعنى على ما سبق عن ابن المنكدر، وهو محمد بن المنكدر من أئمة مكة، سمع عروة بن الزبير الملقب بالصابر المحتسب يقول: حدثتني عائشة. قل أن تجد يقول: حدثتني خالتي، والأمر واسع. عائشة معروفة أنها خالة أخت أمه أسماء لأبيها. أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على الاستئذان في الدخول: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهر، ومن بعد صلاة العشاء، فضلا عن غيرهم. هذا إذا كان الأولاد والمماليك وامثال هؤلاء في هذه الأوقات يستأذنون، فإن من عداهم يستأذن في كل وقت. فإذن الاستئذان في بعض الأوقات مخصوص مثلا بالأبناء والمماليك وما كان من ذلك في هذه 3 أوقات، لأنها وقت راحة، راحة الرجل مع أهله، وقت وضع ثيابه، حيث يكون مثلا وضع ثيابه للراحة. وأما غير هؤلاء فإن الاستئذان باستمرار لا يدخل إلا بإذن، إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أهلها تحية من عند الله مباركة طيبة. مره فليستأذن، يقول السلام عليكم أدخل؟ استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم قال أذنوا له، فلا بئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة أو أخو العشير أحش القوم أو أخو العشيرة. قال النووي رحمه الله: فلما دخل ألان له القول، قلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له القول، يعني هو يعرف أنه على ذلك الحال. قال يا عائشة: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس تقاء فحش الله العافية. فاحذر يا أخي من هذا الوصف الذي تجد هذا يتجافى عنك وهذا يتجافى عنك وهذا يتجنب مجالستك وهذا لا يريد سماع صوتك، وربما من الأقارب قبل الأباعد لسوء الخلق للفحش. هذا يدل على شر عند في الإنسان كامن، في لسانه، في تعامله، في أخلاقه، يعني لا عنده لين في القول ولا سماحة ولا بشاشة ولا حسن خلق ولا كذلك أيضا انشراح صدر. فإذا صار الصالحون يتقون مجالستك ومحادثتك والقرب منك، هذا يدل على ماذا؟ يدل على خير فيك، يدل على خلاف ذلك. وإنما الذي يجالسك يحاول يتقي شرك، يحاول يستدفع شرك مثلا بشيء من يا الله المخرج، يا الله يتخارج من هذا السيء، الله العافية. خاطب بخطاب حسن، وناقش بنقاس حسن، وجادل بجدال حسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، وأبن الحق بطريق حسنة، وادعو إلى سبيل ربك بطريقة حسنة، وجالس الصالحين واحسن إليهم، وأتي إلى الناس الحب الذي تحب أن يؤتى إليك، لا تؤذيهم بروائح كريهة ولا بأقوال سيئة، وقولوا للناس حسنا. وفيه صبر الصالحين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل، اصبر عليه اصبر عليه. قال القاضي: هذا الرجل هو عيينة بن حصن بن حصن، ولم يكن أسلم حينئذ. وإذا كان قد أظهر الإسلام فأراد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد أظهر الإسلام فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حاله ليعرفه الناس ولا يغتر به من لم يعرف حاله. قال ابن بطال: هو عيينة بن حصن، في فتح الباري أيضا باب 38 كتاب الأدب، ابن حذيفة بن بدر الفزاري، وكان يقال له الأحمق المطاع. ورجى النبي صلى الله عليه وسلم بإقباله عليه تألفه ليسلم قومه لأنه كان رئيسهم أحمق مطاع. وكذا فسره ابن به عياض ثم القرطبي والنووي جازمين بذلك، ونقله ابن التين عن الداودي، لكن احتمالا لا جزما. وقد أخرجه عبد الغني بن سعيد في المبهمات من طريق عبد الله بن عبد الحكم عن مالك أنه بلغ عن عائشة استأذن عيينة بن حصن على النبي قال بئس ابن العشير الحديث. وأخرجه ابن بشكوال في المبهمات من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عيينة أن عيينة بن حصن، فذكره مرسلا. وأخرج عبد الغني أيضا من طريق أبي عامر الخراز عن أبي يزيد المدني عن عائشة قالت: جاء مخرمة بن نوفل، والآن اختلف الأفضل، ما هو عيينة بن حصن هنا مخرمة بن نوفل، استأذن فلما سمعنا صوته قال بئس أخو العشير الحديث. وهكذا وقع لنا في أواخر الجزء الأول من فوائد أبي إسحاق الهاشمي، وأخرجه الخطيب فيحمل على التعدد أنه جاء هذا وهذا عند الحافظ كذا، وما عند في الصحيح أصح. وقد حكى المنذري في مختصره القولين فقال عيينة وقيل مخرمة، وأما شيخنا ابن الملقن في شرح البخاري فاقتصر على أنه مخرم، وذكر أنه نقله من حاشية بخط الدمياطي فقصر، لكنه حكى بعد ذلك عن ابن التين أنه جوز أنه عيينة، وقال وصرح به ابن بطال، والذي يبدو أن ما يتعلق بالأقوال أنه عيينة بن حصن كذا أكثر كذا أكثر وليس مخرمة. وإذا ثبت هذا وهذا أو جاء هذا وهذا فالتعدد لا مانع فيه، لا مانع من قول بالتعدد أنه عن هذا وعن هذا. بئس أخو العشيرة، المراد بالعشيرة الجماعة أو القبيلة، العشيرة الأدنى إلى الرجل من أهله وهم ولد أبيه وجده. قال الخطابي: جمع هذا الحديث علما وأدبا، وليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بالأمور التي يسميهم بها ويضيفها إليهم من المكروه غيبة، وإنما يكون ذلك من بعضهم في بعض، بل الواجب عليه أن يبين ذلك ويفصح به ويعرف أنه يعرف الناس أمره، فإن ذلك من باب النصيحة والشفقة على الأمة. فيه دلالة على جرح المجروحين، هذا من أدلة الجرح للمجروحين. ولكنه لما جبل عليه من الكرم وعطيه من حسن الخلق أظهر له البشاشة ولم يجبه بالمكروه تقتدي به أمته في اتقاء شر من هذا سبيله، وفي مداراته ليسلموا من شره وغائلته، مدارات من استحق المدارة. وظاهر كلامه أنه يكون هذا من جملة الخصائص وليس كذلك، بل كل من اطلع من حال شخص على شيء وخشي أن غيره يغتر بجميل ظاهره فيقع في محظور ما فعليه أن يطلعه على ما يحذر من ذلك قاصدا نصيحته. وإنما الذي يمكن أن يختص به النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف له عن حال من يغتر بشخص من غير أن يطلعه المغتر على حاله، فيندم شخص بحضرته ليتجنبه المغتر ليكون نصيحة. وقال القرطبي في الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش به جرحه ونحو ذلك من الفحش أو الجور من في الحكم والدعاء للبدعة، من جواز مداراتهم اتقاء شرهم ما لم يؤدي ذلك إلى المداهنة في دين الله تعالى. ثم قال تبعا لعياض، والفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدين، بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا، وهي مباحة مداراة وربما استحبت، والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا، يعني المداهنة محرمة والمداراة جائزة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بذل له من دنيا حسن عشرته والرفق في مكالمته، ومع ذلك فلم يمدحه بقول، فلم يناقض قوله فيه فعله، فإن قوله فيه قول حق وفعله مع حسن عشرة، فيزول مع هذا التقرير الإشكال بحمد الله تعالى. وقال عياض لم يكن عيينة والله أعلم حينئذ أسلم، فلم يكن القول فيه غيبة، أو كان أسلم ولم يكن إسلامه ناصحا، فأراد أن يبين ذلك لئلا يغتر به من لم يعرف باطنه. وقد كانت منه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده أمور تدل على ضعف إيمانه، فيكون ما وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم من جملة علامات النبوة، وأما إلانة القول له بعد أن دخل فعلى سبيل التألف له. ثم ذكر نحو ما تقدم، وهذا الحديث أصل في المداراة وفي جواز غيبة أهل الكفر والفسق ونحوهم. نقل عن القرطبي كثيرا أصل في المداراة، ومع ذلك المدارة تحتاج إلى صبر. ترى التأمل الوردي يقول عناء نصب المنصب أوها جلدي وعناء من مداراة السفل، يعني تعب المداراة للسفل وكذا، الداري هذا والداري هذا. ما كان يصبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا غيبة كما قالوا الفاسق لا بأس أن يذكر بفسقه وليس هذا من الغيبة، والضعيف يذكر بضعفه تحذيرا في أمر الرواه وليس هذا من الغيبة، والكذاب يذكر أنه كذاب ودجال وليس هذا من الكذاب ودجال وليس من الغيبة. تكو الفاسق حتى يحذره الناس، هكذا جاء وجاء حديث لكن لا يثبت. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، لو ترك الجرح والتعديل اختلط الحابل بالنابل، والله ما تعرف السني من الرافضي. قال القرطبي رحمه الله عند زيادة أيضا ذكر أنهم يذكر أنواع من الأقوال في هل هو عيين بن حسن أو غيره. نشر الناس منزلة عندنا يوم القيامة من ودعه الناس تكافى شعي عني ختم له بخاتمة سوء، يقول الله أعلم، لأنه ممن اتقى النبي صلى الله عليه وسلم فحشه وشره، والناس فهو إذن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، ولا يكون كذلك حتى يختم له تعالى بالكفر. ففي حديثه من الفقه جواز غيبة المعلم فسقه ونفاقه والأمير الجائر والكافر وصاحب البدعة، وجواز مداراتهم اتقاء شرهم، لكن ما لم يؤدي ذلك إلى المداهنة. ذكر أنه يغير أنه ارتد والله أعلم، وكان منه في حياة النبي وبعده ما دل على ضعف إيمانه وارتد مع المرتدين، وجيء به أسيرا إلى أبي بكر ووصف النبي صلى الله عليه وسلم له بأسلوب بشير الأخشيرة من علام النبوة، لأنه ظهر كما وصف وإنما ألان له القول تألفا له ولأمثاله على الإسلام. في هذا الحديث مدارة من اتقى فحشه. هذا الحديث عظيم فيه فوائد كثيرة. صبر على من يحتاج إلى صبر، وجواز غيبة الفاسق المؤمن من فسقه، ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه، وقد أوضحنا قريبا. ولم يمدح النبي ولا ذكر أنه أثنى عليه في وجهه ولا في قفاه، إنما تألفه بشيء من الدنيا معالين في الكلام له. قرأنا حديثا واحدا، ومن الفوائد فيه غير ما سبق أنه لا بد أن يكون في القوم خلاف ما عليه القوم من مكارم الأخلاق إن كانوا على ذلك. فإذا لا تجد القوم على حالة واحدة، لا تجد القوم على حالة ولا على أخلاق واحدة، وستجد منهم الصالحين ودون ذلك سواء كان من المسلمين. وفي هذا دلالة على صبر الداعي إلى الله، يحتاج أن يداري بقدر المستطاع بما لا مشقة عليه قولا وفعلا. إنا لنكشر لقوم وقلوبنا تبغضهم، كشر في وجهه وكذا، ويعني ماذا يداريه تألفا، وأن التألف فيه خير للناس. وقوله إن شر الناس، فيه أن الناس تفاوتون حتى في الشر، هذا شر وهذا أشر. الأشرار كثير لكن بعضهم الشر فيه كثير، وفيه أن الأخيار يحبهم الناس، وبالأخص الأخيار يحبه الأخيار، وأن الذي يكره الأخيار هذا شرير. الذي يتقيه الأشر الأخيار هذا شرير، اتقى فحشه. وفي هذا دلالة على ترك من تخشى شره، دعه جانبه حتى لا يشغلك، حتى لا تشغل به، ودعه الناس. هذا نوع من الهجر للأشرار، وإن لم يكن ذلك الشرير مثلا، حتى وإن كان قريبا منك، أهم شيء لا يؤذيك ولا يسبب لك القلق ويفتنك، تجنب ما يفتنك. تركه الناس اتقاء فحش. وأن المرأة التي عندها فحش لسان وسلاطة لسان وأذية ربما أدى الأمر في ذلك إلى فراقها، فقد يتركها زوجها اتقاء فحشها، لا على أنها بغي ولا على أنها يعني غير حفية به ولا إلى آخره، لكن سلاطة اللسان من الرجل أو المرأة متعب أذية، فقد يترك هذا لشد الفحش الحاصل في القول أو الفعل. وأن الناس تختلف منازلهم عند الله يوم القيامة، وكل ما كان حسن الخلق كان أقرب منزله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وكل ما كان أقرب منزل النبي كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا أنه إذا ذم أحد لا تذم عشيرته، فما ذنب عشيرتها وقبيلته؟ بئس أخو قوم ناس طيبين هذا أخوهم وبئسهم، فلا يقول هذا وقومه كذا وكذا وهذا من قوم كذا وكذا، ولا تكسب كل نفس إلا عليها. هذا إذا كان فاحشا وقومه كانوا غير فاحشين أو كانوا على خير، لا يجوز أن تجمع الكل. فهذا لو هذا حتى وإن حصل في الشعر شر الناس شاعر يكون كذا، يعني يذم أحدا فيذم القبيلة، يذم قبيلته معه، نحو كذا الحديث. إلهنا بارك الله فيكم.